لاحظتم هذا هو معنى إيراد المؤلف للصفات الثبوتية هنا. قال فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. كيف يجب إثباتها لله عز وجل حقيقة؟ يعني نقول إن هذه الصفات العلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا وغير ذلك، هذه كلها صفات حقيقية، صفات حقيقية في واقع الأمر، وإن كنا نحن لا نشاهدها، وإن كنا لم نشاهدها ولم نرها، لكن نعلم أنها حقيقة وليست صفات موجودة في الذهن. فصفة الله عز وجل إذا وصفناه بالعلم فهو موصوف بها حقيقة، لكننا لا نعلم كيفية هذا العلم. لماذا؟ لأن الله يقول ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. طيب النزول، صفة النزول لله عز وجل، أهل التعطيل يقولون في هذا تشبيه. إذا قلنا نزول يعني يلزم الإنسان أنه ينزل من طبقة لطبقة كما ينزل البشر، يعني بالقدمين وما أشبه ذلك، ونحن نقول لا يلزم أن يكون في حق الله هكذا. وهناك مسألة يمكن أن يحاج بها كل شخص، كل مبتدع من أهل نفات الصفات، إذا زعم إنسان التشبيه فيكفي أن تقول له، إذا قال لك يعني مثلا إن أثبتنا النزول أو أثبتنا السمع فنحن نشبهه بالخلق، فنقول له صف لنا الخالق، صف لنا الخالق. هل يستطيع أحد أن يصفه؟ حتى أهل البدعة ما يستطيعون أن يصفه. فإذا ما استطاع أن يصف الخالق فنقول كيف إذا كنت لا تعلم عن صفة الله وعن كيفية ذاته، فكيف تتحدث عن جزء أو عن صفة من صفاته؟ فالكلام في الذات في الصفات كالكلام في الذات. نسلم لك، نقول لك ممكن أن الكلام لا بد أن يكون عن لسان وكذا، لكن أعطنا صفة الله، ما يمكن أن يعطينا صفات الله عز وجل، لأن الله يقول ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. إذن صفاته عز وجل يجب إثباتها له حقيقة. وقول المؤلف هنا حقيقة لأن بعضا ممن أثبت الصفات لله عز وجل أو بعضا ممن نفى الصفات ماذا أجاب عما وصف الله به نفسه في كتابه؟ مثلا الله سبحانه وتعالى يقول بل يداه مبسوطتان، أهل البدعة يقولون إن المراد باليدين هنا النعمة، يعني نعمتاه مبسوطتان، نعمتاه مبسوطتان. طيب هنا إذا سألناهم قلنا لماذا قلتم في اليدين إن المراد بهما النعمتان، يقولون لأن لفظ اليدين هنا إنما هو مجاز وليس حقيقة، مجاز وليس حقيقة، كما تقول للرجل الشجاع أسد وهو في الحقيقة ليس أسد، ليس بأسد، ولكن أطلق عليه هذا اللفظ مجازا، أطلق عليه هذا اللفظ من باب المجاز. فهم يقولون إن اليدين هنا أطلقت والمراد بها النعمة، والمراد بها النعمة، فإذا لفظ اليدين عندهم مجاز وليس حقيقة. فاحتاج المؤلف هنا أن يقول فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة، لئلا يأتي إنسان ويقول نثبتها، نعم نثبت اليدين، لكن إثباتها هنا من باب المجاز، إثباتها هنا من باب المجاز. وقد مر معنا سابقا ما يتعلق بالمجاز في شرح الورقات، وهل في القرآن مجاز أو ليس فيه مجاز، وقد فصلنا القول في هذا. قال المؤلف فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل، يعني هذا الإثبات يجب بدليلين، الدليل الأول السمع والدليل الثاني العقل. ونحن قلنا دائما إن أطلق السمع فالمراد به الكتاب والسنة، فالمراد به الكتاب والسنة. قال أما السمع فمنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ما الشاهد في هذه الآية؟ الشاهد منها هو أن الله عز وجل أمرنا بالإيمان بما جاء في كتابه، بما أنزله في كتابه، وبما أنزل على رسوله، يعني بما أنزل على رسوله وهو الكتاب، هذا القرآن. فإذا كان يجب علينا الإيمان بما جاء فيه، ومما جاء فيه إثبات الاستواء على العرش وإثبات اليدين، وجاء في السنة إثبات النزول، والله سبحانه وتعالى يأمرنا بالإيمان بهذا بما جاء في الكتاب والسنة. فهذا هو وجه الاستدلال بهذه الآية. قال: فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، لأنه قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، آمنوا بالله. وسبق كلام المؤلف في أول الكتاب، نعم، أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته، هذا أول حديث في بداية الكتاب. قال: فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه. صارت الآية تدل على معنيين: الأول الإيمان بالله، وأن من الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته عز وجل. ثانيا الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من قوله: والكتاب الذي نزل على رسوله، والكتاب الذي نزل على رسوله. قال: بكل ما جاء فيه من صفات وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله، يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. إذن صار كم عندنا الآن؟ وجه الاستشهاد من الآية ثلاثة أوجه: الأول قوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، وأن من الإيمان بالله أو من مقتضيات الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته. ثانيا قال: والكتاب الذي نزل على رسوله، فمن مقتضيات الإيمان بهذا هو أن نؤمن بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا أنه أثبت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله: والكتاب الذي نزل على رسوله. فإذا كان أثبت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا يجب علينا أن نؤمن بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآية فيها ثلاثة أوجه كلها شاهدة على ما ذهب إليه المؤلف. قال: وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه، وهو أعلم بها من غيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا، وذلك من قوله تعالى: ومن أحسن من الله، ومن أصدق من الله قيلا، وفي الآية الأخرى: ومن أحسن من الله حديثا حديثا من غيره. فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي، بحيث لا يفصح بما يريد، وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. هذا إذن هو وجه العقل. ونحن نعلم أن الأدلة متنوعة كما مر معنا سابقا، فكلما كثرت أوجه الأدلة كلما صار عونا على دحض الشبهة. فنحن نرد على هؤلاء المعطلة من أوجه: الوجه الأول من الشرع وهو الكتاب والسنة، لأنه قد يأتي شخص ويقول: أنا ما أوافقك على الاستدلال بالكتاب والسنة، وأن له وجهة نظر في هذا الدليل أو في الدليل الآخر. لكن نأتي له أيضا من باب العقل لنغلق عليه الطرق جميعا، لنغلق عليه الطرق جميعا. فنقول إن العقل يدل أيضا على ما ذهب إليه المؤلف هنا، وهو أن الله أخبر بهذه الأشياء عن نفسه وهو أعلم بها. وأي شيء أعلم بنفس الإنسان بالنسبة للبشر؟ ليس هناك أعلم بأحد مما يعلم الإنسان عن نفسه إلا الله عز وجل، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لكن الإنسان: أنا أعلم بنفسي منك، وأنت أعلم بنفسك من فلان. لا يمكن أن يكون شخص أعلم بنفس الآخر من نفسه، هذا يستحيل. فهذا في حق البشر، فهو في حق الله من باب أولى. ولذلك قال عيسى عليه السلام وهو نبي من الأنبياء يوحى إليه، قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فإذا إذا كان الله سبحانه وتعالى هو أعلم بنفسه وأخبر عن نفسه بشيء، فهل يحق لنا أن نأتي ونقول إن المراد به هكذا والله يريد غير الذي نريد؟ هذا لا يصح ولا يعقل. لماذا؟ لأن الله هو أعلم بنفسه، وأطلق هذا لأنه يعلم ما يريد من هذا الإطلاق. فإذا كان الله يقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فأثبت الإتيان، فيأتينا شخص ويقول المراد بالإتيان هنا إتيان أمره أو إتيان الملائكة أو ما أشبه ذلك، نقول كيف تقول هذا الكلام والله يقول عن نفسه أنه يأتي، فهو أعلم بنفسه منك، وهو أعلم بها من غيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر. إذا كنا نقر أن الله أعلم بنفسه من غيره، فإذا نثبت ما وصف به نفسه لأنه أعلم بنفسه منا. ثم أيضا لأن الذي يخبر عن نفسه وهو الذي ذكر هنا قال من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي. تعلمون أن الإنسان إذا أخبر عن نفسه فلا يخلو، إذا أخبر عن نفسه بشيء، شخص قال أنا شجاع فهذا لا يخلو، إما أن يكون صادقا نعم، وإما أن يكون جاهلا لا يعرف معنى الشجاعة، ربما يظن أن الشجاعة هي كثرة الأكل فهذا جهل، وإما أن يكون كاذبا، وإما أن يكون مريضا لا يعرف أين توضع مثل هذه الأسماء. فلا يخلو إذن الوصف أو الإخبار لا يخرج من واحد من هذه الأمور. طيب الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه، هل يمكن أن نطبق هذه الأمور عليه أو ينطبق عليها شيء من ذلك؟ هل يمكن أن يكون الإخبار هذا من باب الجهل؟ تعالى الله عن ذلك. من باب الكذب؟ تعالى الله عن ذلك. من باب العي؟ تعالى الله عن ذلك. نعم، وإنما هو من باب إيش؟ من باب الصدق. قل صدق الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا. نعم، فإذا وصف الله نفسه بذلك عرفنا أنه لا يمكن أن نتردد، لأنه ليس هناك موجب للتردد، بخلاف ما إذا جاءنا زيد من الناس ووصف نفسه بالشجاعة فقد نتردد، لأنه قد يكون ممن عرف بالكذب فلا نصدقه. قد نتردد أيضا لأننا نعرف من حاله أن نفسه ليست سوية ويهدي بما لا يعرف فنتردد، وقد يكون أيضا لجهله، لأنه يأتي إنسان جهل مركب ويصف نفسه بوصف لا ينطبق على مثل هذا الجهل، فنعرف أن هذا الوصف خاطئ، لكنه في حق الله لا يمكن أن يتطرق إليه شيء من هذه الأمور التي يرد بها الخبر أو على الأقل إن لم يرد فإنه يتردد في صحته. فيمكن أن نقول في حقك الله أعلم أنت شجاع أم لا، سوف تعلم حين ينجلي الغبار، نعم، إلى آخر البيت. فهنا أحيانا يصدق هذا الحدث، إذا اشتبكت دموع في خدود، نعم، تبين من بكى ممن تباكى. قال وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. وهكذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي هو الصادق المصدوق، فلا يتردد في أخباره، لا يتردد في خبره الثابت، لأن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو من ثلاثة أحوال. الحال الأول أن يكون خبرا صحيحا، وهذا هو الحديث الصحيح، ويندرج معه الحديث الحسن كما عند أهل المصطلح. ثانيا أن يكون هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفا، وهذا يشمل الحديث الضعيف. ثالثا أن يكون هذا الخبر مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قسم ثالث من أقسام الخبر. فإذا قوله هنا فوجب قبول ما أخبر به يعني ما صح مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نجزم إذا صح الحديث نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أخبر به، إذا صح الحديث نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به. ولذلك تعلمون الخلاف في الحديث الضعيف هل يعمل به أو لا يعمل به، وأن أهل العلم على قولين، منهم من قال لا يعمل به مطلقا، ومنهم من قال يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل يعني في الترغيب والترهيب، وينسب هذا إلى الإمام أحمد. لكن هؤلاء الذين قالوا يعمل به في الفضائل اشترطوا شروطا منها ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. ولذلك صار هذا من موجبات رد هذا القول، قالوا كيف نعتقد، كيف ما نعتقد أنه قاله نستشهد به في الفضائل، في فضائل الأعمال، إذا كلم يقول فلماذا نستشهد بما لم يقل؟ لكن الشاهد من باب التحرز أنهم رأوا أن الحديث الضعيف وإن عمل به فإنه يعمل به من باب ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. إذن ما هو الذي نعتقد أنه قاله؟ هو الحديث الصحيح، فهنا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب قبوله واعتقاده.
والصفات السلبية ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهر والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر قبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. مثال ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. مثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن لعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أن الصفات السلبية قد تتضمن أكثر من كمال.
نعم، هنا ذكر المؤلف القسم الثاني من أقسام هذه القاعدة، وهي أن صفات الله تنقسم إلى قسمين ثبوتية وسلبية، وهنا قال القسم الثاني والصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن تعريف الصفات السلبية يعني مأخوذة من السلب وهو النفي. نعم، مأخوذة من السلب وهو النفي. وإن كان السلب يطلق أحيانا في مقابل الإيجاب، فيكون السلب هو النقص، فيكون السلب هو النقص أو هو العيب، والإيجاب هو الحسن. لكن ليس المراد هذا ليس مرادا هنا، وإنما المراد السلب، المراد به النفي، المراد به النفي. فالصفات السلبية هي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل قال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، فهنا إيش؟ نفي. وما كان الله ليعجزه، هنا إيش؟ نفي. ليس كمثله شيء، إيش؟ نفي. كل هذه الأمور تسمى سلب، كل هذه الأمور تسمى سلب. فالسلب إذن هو الصفات السلبية، هو ما نفى الله عن نفسه. يعني النوم صفة إيش؟ ثبوتية ولا سلبية؟ سلبية لأن نفاها عنه. السنة صفة سلبية، ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني سواء كان هذا السلب أو النفي واردا في القرآن أو كان واردا في السنة، فكله من الصفات السلبية، القسم الثاني من الصفات. وكلها صفات نقص في حقه، كلها صفات نقص في حقه، كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب. وهذه الأشياء كلها نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه. فأما الموت ما هو الدليل عليه؟ ويبقى وجه ربك، هذا إثبات الحياة الحقيقة، لكن ما فيه نريدك كصفات سلبية. أي نعم. وتوكل على الحي الذي لا يموت. كيف؟ لا، هذا إثبات، نحن نريد نأتي بالنفي، الأشياء التي نفاها الله سبحانه وتعالى عنه. وتوكل على الحي الذي لا يموت. فهنا إيش صفة؟ إيش صفة سلبية. طيب، وإن كان هنا نفى يعني الموت لا يموت إعرابا ليست صفة، إعرابا ليست صفة، لكن هنا الشاهد أنه نفى عنه الموت، يعني صفة. وإن قال لا يموت من باب الفعل، لكنها متضمنة إيش؟ هذا الفعل متضمن لصفة، لنفي صفة. طيب، والجهل، هل هناك شيء يدل على الجهل؟ المؤلف ما مثل هنا بآيات تتعلق بهذه الكلمات، لكن نحاول. كان فيه الموت هذا دليله، النوم قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، فهنا سلب. طيب الجهل، هذا يعني إذا قلنا إن هذا يدخل فيه معنى الجهل، لكن هل هناك آية نصت بالجهل على الجهل؟ الإنسان ظلم، أنا أريد في حق الله عز وجل، نريد في حق الله سبحانه وتعالى. أحد يذكر في الكتاب أو في السنة بهذا النص أن الله لا يجهل؟ وإلا فالمعنى موجود. طيب، نقول بالنص، بنص الكلمة لا يجهل، ولا كل الآية تدل على أنه لا يخفى عليه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، هذا واضح. لكن نقول مثل النوم ومثل الموت هذه نص عليها. طيب النسيان في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فهنا أيضا جاء بالنص. والعجز قوله وما كان الله ليعجزهم شيء. طيب والتعب، وما مسنا من لغوب، على أساس أن اللغوب هو التعب. طيب إذن هذه كلها جاءت، يعني معظمها، بقي الجهل تحتاج إلى تأمل. ها؟ الجهل يحتاج الجهل إلى بحث، هل جاء بالنص هذا أو لا. طيب قال المؤلف فيجب نفيها عن الله. ما هي التي يجب نفيها؟ هذه الصفات السلبية التي نفاها عن نفسه يجب أن ننفيها عنه. قال فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق، مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. كيف مع إثبات ضدها؟ ما من شيء إلا وله ضد، ما من شيء إلا وله ضد. فعندنا الموت ضده الحياة، وعندنا الجهل ضده العلم، وعندنا العدل ضده القوة، والتعب ضده أيضا ها؟ ليس الراحة، ضده القوة، القوة لا يحصل من ورائها تعب. الشاهد أننا إذا نفينا عن الله شيء فإننا نثبت كمال ضده. فإذا قلنا لا يموت فنثبت إيش؟ كمال الحياة. وهذه هي ميزة أهل السنة فيما يتعلق بالسلب، بصفات السلب، أنهم ينفون ما نفاه الله عن نفسه مع إثبات كمال الضد، مع إثبات كمال الضد. فإذا قلنا إن الله لا يظلم فإننا نريد بهذا النفي إثبات كمال الضد، وهو العدل، وهو العدل. ولذلك معظم آيات القرآن حينما تأتي في النفي فإنه يأتي في مقابلها، في مقابلها الإثبات، في مقابلها الإثبات. الشاهد ما من صفة منفية عن الله إلا ونحن نثبت كمال ضدها، كمال ضدها. قال وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال. هنا المؤلف يقول الفائدة من النفي التي جاءت في القرآن والتي ينبغي أن نسير عليها، الفائدة منها هو إثبات الكمال لا مجرد النفي. ما الفائدة حينما تقول إن الله لا يموت؟ ماذا تستفيد؟ لو جاء إنسان أقول إن الله لا يموت لكني لا أثبت الحياة، ما في فائدة. ولذلك لما في المحاورة المشهورة بين عبد العزيز الكناني وبشر المريسي، وهي قصة مشهورة اشتهرت بين أهل العلم وإن كان لا يعرف لها سند متصل، لكن شهرتها أغنت عن هذا السند، وأشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم وغيرهما كثير، أشاروا إلى هذه القصة، وخرج فيها كتاب ورسالة يسمى كتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني نفس المحاور. فهذا كان يحاور بشر المريسي، فحينما يسأله يقول له هل الله يعلم أو لا يعلم، وهذا يريد أن ينفي الصفة، فلا يصفه إلا بالصفات السلبية، ما يريد أن يقول لا يعلم حتى لا يقع في الكفر. لكن ماذا كان يجيب بشر إذا قال له هل الله يعلم؟ يقول إنه لا يجهل، يقول أجبني جواب كامل هل هو يعلم أو لا، فيقول لا يجهل. فإذا قلت الإنسان هذا لا يجهل هل يلزم منها أنه يعلم؟ ما يلزم، أنا نفيت عنه فقط صفة الجهل. فلذلك المؤلف أكد على أن لا يكون هذا النفي نفيا محضا فقط غير متضمن لإثبات الكمال، كمال الضد. وإلا لو كان مجرد النفي نقول إن الله لا يموت ونسكت فقط، ونقول إن الله لا يجهل دون أن نثبت الضد وهو العلم والحياة، فحينئذ نكون شبهنا أهل التعطيل كالقرامطة وغيرهم، فهؤلاء لا يصفونه إلا بالسلوك. ولذلك قال عبد العزيز الكناني لبشر، قال لا يعقل ما تذهب إليه، يعني أنت تقول إنه لا يجهل، فلا بد أن تقول إنه لا يجهل يعلم، تثبت كمال ضده. ثم ضرب له مثالا قال ولمن كان حوله، قال هل يعقل أو إذا أتى إنسان ودخل على ملك من ملوك الدنيا وقال أنا أريد أن أمدحك بمدح لا يجاريني فيه الشعراء قاطبة، فسيفرح هذا العظيم ويقول هات ما عندك من المدح، فيقول أنت أيها الملك لست زبالا ولا نجارا ولا حدادا ولا فقيرا ولا ضعيفا، وانتهى. فماذا تكون جائزته من قبل هذا العظيم؟ هل هذا مدح؟ ما في مدح، هو نفى هذه الصفات لكن ما أعطاه المدح. لكن لو قال أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا من الكمال، أو قال أنت لست زبالا ولكنك كذا، ولست جاهلا ولكنك عليم، ولست كذا ولكنك كذا، في المقابل لصار يعني فيه نوع مدح. لكن هنا صحيح هو نفى عنه أشياء يعني تنفع عن مثل هذا، لا يكون العظيم زبالا ولا نجارا ولا حدادا مثلا، لكن هذا النفي المطلق لا يدل على مدح وثناء وكمال. فحاجه عبد العزيز حاج بشرا بهذا المثال، فلا يعد هذا الذي تكلم أمام العظيم أو الملك لا يعد مادحا له. لماذا؟ لأنه لم يذكر صفات المدح، وإنما اقتصر على النفي فقط، مجرد النفي دون إثبات كمال الضد. فإذا قلت في حق الله هكذا، قلت إنه لا يجهل ولا يموت ولا ينام ولا يعجز فقط، دون أن تثبت الضد كمال الضد، فهل هذا يعد إثباتا للصفة أو يعد نفيا على الطريقة المشروعة؟ لا يعد نفيا. ولذلك أهل الضلال ساروا على طريقة النفي المحض، كما أشار شيخ الإسلام في مقدمة كتابه التدمرية